معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص لأن القصص لها نفوذها الخارق في الاستحواذ على حواس الإنسان واستدراجه إلى حيث لا يتوقع، تأخذه بعيدا عن التوتر الذي تعاني منه يومياته، تهبه قلما بمداد من حبر سحري يهذب ضوضاء الواقع ويجعله لائقا لأن يقترب من سكينة الحلم. وبودكاست قبس يأتيكم بكل فخر من منصة معنى، وسجل بكل حب في استوديوهات مايكس هنا في الرياض، المكان الذي ينصب لك فخ البهجة دائما. الفرح هنا ليس عابرا، فهناك من يسير بك مع سبق الإصرار والترصد نحو الطمأنينة. والحبر السحري، الحبر السحري ذلك الذي يهذب ضوضاء الواقع ويجعله لائقا لأن يقترب من سكينة الحلم، موجود هنا بكثرة ويستهلك بإسراف. قصة اليوم ستصدمنا بنهايتها الغريبة وغير المتوقعة. من فرط غرابتها ستنتهي بكلمات قالها مجنون على فراش الموت. والدهشة لن تتوقف عند النهاية فقط، بل حتى الأحداث ستشهد انعطافات حادة، وسأضطر فيها أن أقول كلا، بالعكس، ليس مرة واحدة وإنما مرتين. تبدأ أحداث القصة في مستشفى فيينا العام، وبطلها الدكتور إغنس القادم من المجر ليتقرب من الملأ في أوساط النخبة النمساوية، في زمان كانت الأمهات فيه واصلن تضحياتهن المأساوية. على مدى القرون عانت المرأة من آفة تتسلط عليها أثناء الولادة، مرض درج على تسميته حمى النفاس. ولا ينبغي لهذه التسمية المخففة أن تخدعنا، فحمى النفاس مرض فتاك يعيث بحواس الأم بمجرد ما تضع طفلها، وفي أقل من 72 ساعة تكون الالتهابات قد استشرت في الأحشاء لترحل الأم عن الدنيا. تاريخيا كانت حمى النفاس تعد أقرب ما تكون لشهادة وفاة، ومن كل 6 ولادات كانت هناك واحدة منها الحالة التي تتلوى فيها الأم بعد الوضع بآلام البطن القاسية قبل أن تختطفها تلك الحمى القاتلة. وفي أربعينات القرن 19 حين كان الطب قد بدأ للتو يتشكل بعيدا عن مجرد كونه حرفة ليصبح أقرب للعلم، الطب لم يعد فقط مهارة وإنما بدأت تصاحبه منهجية الاستنتاج العلمي. الأمراض لم تعد بالضرورة مرتبطة بالهواء الفاسد والأرواح الشريرة، بدأ الأطباء يفحصون الأعضاء عضوا عضوا، وغدا التشريح منهجا معتمدا يمارسه كل الأطباء. كانت هناك خطوات خجولة للأمام، لكن ذلك التقدم بالنسبة للأمهات لم يكن يعني الكثير، إذ أن مأسسة المستشفيات لم يجاريها أي تحسن في وضع تلك الآفة، وحتى مع أرقى ممارسات العناية الطبية المتاحة ظلت حمى النفاس تحصد ضحاياها. وهنا ينبري بطل القصة الدكتور إغنس. في مستشفى فيينا العام كان هناك جناحان للولادة، عيادتان، العيادة الأولى في كلية الطب حيث يقوم بالتوليد كوكبة من الأطباء المرموقين يصحبهم طلابهم، عيادة مخصصة للطبقة المترفة، السيدات القادمات من الفئة الثرية، القادرات، المتمكنات، عيادة تزخر بالرفاهية المصممة خصيصا للنبلاء. وفي الجهة الأخرى هناك العيادة الثانية المجانية للفقيرات المشردات، لا يعمل بها أي من الأطباء المتأنقين، وإنما مجموعة من المتطوعات اللواتي اخترن أن يمددن يد المساعدة لأخواتهن بعملهن كقابلات. ولا شك طبعا أن الأم إن كانت محظوظة بفريق من الأطباء فستصحو من ألم الولادة بعافية وسرور، وبالتأكيد ستكون نسبة نجاتها من عملية الولادة في عيادة كلية الطب أعلى من لو كانت تجرى لها العملية في عيادة المتطوعات المجانية مع الفقيرات. نعتقد أن فرص الحياة ستكون أوفر حتما عندما تكون الأم برعاية الأطباء. كلا، بالعكس، كانت فرص النجاة أقل. أعداد الوفيات في عيادة الأطباء كانت أكثر من الوفيات في عيادة القابلات المتطوعات، والزيادة لم تكن هامشية وإنما ترتفع لخمسة أو ستة أضعاف. لماذا؟ استشرى ذلك الوباء في عيادة كلية الطب وصار مدعاة للذعر ليس في فيينا فقط وإنما في كل أوروبا. لم يكن الأمر خافيا، سرى في الأوساط الاجتماعية مصطلح طاعون الأطباء، حتى أن سيدات الطبقة النبيلة كن يتوسلن في ردوهات المستشفى ألا يقترب منهن الأطباء في عيادتهم سيئة الصيت، كن يتوسلن الإداريين أن يؤخذن لعيادة المتطوعات مع الفقيرات والمشردات. كان مشهد ركوع الأمهات اليائسات صادما للدكتور إغنس. ترى ما السبب؟ لماذا نسبة الوفاة في عيادة الأطباء أعلى من عيادة المتطوعات؟ درس الدكتور إغنس كل الاحتمالات. لم يكن هناك فرق بين ما يجري في العيادتين سوى القائمين عليها، وكلاهما ينتهج نفس الأسلوب والطريقة. ما المختلف بينهما؟ تتبع كل خيط قد يقوده لكشف السر دون جدوى. تحقق حتى من جرس الكاهن الذي كان يعمد الأطفال بعد الولادة. لا شيء. وبعد أن غرق في الحيرة لشهور انتبه، ولمعت فجأة في ذهنه تلك الفكرة الصادمة والمدهشة. كيف غفل الناس عنها طيلة هذه السنوات؟ هناك فرق بين العيادتين، فرق واضح جدا. جدول الأعمال. عيادة القابلات كان فيها عمل واحد، المتطوعات يقمن بتوليد السيدات فقط، أما الأطباء فيقومون بما هو أكثر من ذلك. يبدأون يومهم بمراجعة المرضى الجدد، ثم يزورون غرف التشريح ليدرسوا أخطاء اليوم الماضي، ثم ينتقلون لبدء عمليات الولادة. ماذا لو كان الأطباء يصطحبون معهم شيئا لغرف العمليات؟ شيء صغير لا يرى، سم غامض يتسلل معهم لأجساد الأمهات. لم يستطع تفسيره لكنه أحس به، فطلب من أصدقائه الأطباء شيئا يبدو تافها وصغيرا جدا. طلب منهم الالتزام بأن يغسلوا أيديهم قبل أن يلامسوا مرضاهم. ولم يكتفي بذلك، وإنما اقترح محلولا يمتزج فيه الكلور مع الليمون ليمحو بقايا الخبث العالق بين الأصابع. كانت فكرة بسيطة جدا، وبكل فخر راقب كيف أنها نجحت نجاحا كبيرا وهائلا. تضاءل عدد الضحايا ليقترب من الصفر، لقد وجد العلاج. وطبعا نظن أن هذا النجاح سيصعد بالدكتور إغنس للنجومية، أن أوروبا ستتوجه بلقب ملك المواليد. كلا، بالعكس، بكل ذهول راقب الدكتور إغنس كيف استسخف الأطباء تلك الفكرة، ورأوها جارحة وفيها انتقاص لهم. كيف يجرؤ مثل إغنس أن يتهم أيادي الأطباء الملائكية بأنها ناقلة للمرض وأنها تتسبب بموت المريضات؟ ثم إنه مجرد الدكتور إغنس القادم من المجر ليتقرب من الملأ في أوساط النخبة النمساوية. صحيح أن الطب كان قد اقترب من المنهج العلمي، لكن ما زال هناك رواسب الحرفة وأدبيات المهارة والقدسية التي تفضل اختيارات السابقين على مماحكات وبدع اللاحقين. فرفضت إدارة المستشفى تبني اقتراح الدكتور إغنس. هذا الرفض الذي أفزعه وأرعبه وأدهشه وأغضبه. حياة كل النساء على المحك، المسألة ليست قابلة للنقاش. وفي ردة فعل غاضبة بدأ يكاتب المجلات العلمية، يقذف فيها الأطباء بأقذع الشتائم ويصمهم بأنهم مجرمون. وطبعا لم يتعاطف معه أحد، فزادت حدته أكثر فأكثر، فتخلى عنه أصدقاؤه أكثر فأكثر وبدأوا يشككون فيه. فانتقل للطرقات، يوزع المنشورات ويستفزع السيدات بأن يطالبن الأطباء بالتأكد من تنظيف أياديهم قبل بدء العمليات. هذا الاستنفار العاطفي لم يكن ليمر مرور الكرام في قاعات الكليات الأكاديمية الوقورة. فاستشاط مجتمع الأطباء غضبا من ممارسات الدكتور إغنس، ومن شدة الحنق تم طرده من مستشفى فيينا العام ليعود لمسقط رأسه في بودابست في المجر، وليتعرض للمزيد والمزيد من الإساءات التي أصابته بالوحدة والاكتئاب ودفعته لأن يكون أسير السخرية والازدراء. وعندما بلغ 47 حكم عليه بالحجز في مستشفى المجانين، وبعد شجار مع الحراس أصيب بالتهاب، بنفس الالتهاب الذي قضى حياته في محاولة درئه، وتوفي ودفن. لم يحضر جنازته أحد، ومع أن المجتمع العلمي في النمسا والمجر كان ملتزما بأن يقوم بتأبين من يفقدهم كل سنة ويكتب سيرتهم في صفحات المجلات الأكاديمية، إلا أن الدكتور إغنس لم يجري له أي ذكر، مر دون أن يؤبه به. بعد ذهاب الدكتور إغنس قفز عدد ضحايا حمى النفاس 7 أضعاف، ولم يعبأ أحد. لولا أن النصوص التي كتبها وتجاربه التي دونها وجدت طريقها للمجلات العلمية. وبعد أقل من 10 سنوات طور كوك روبرت كوك أفكاره ليفهم أسرار انتقال الكوليرا والسل والأمراض المعدية، وبالتزامن بدأت تتشكل نظرية باستور للجراثيم والميكروبات ودورها في انتقال العدوى، والتي أعطت التفسير العلمي لما أثبتته تجارب الدكتور إغنس. ذلك الشيء الذي أحس به، الذي كان يصطحبه الأطباء معهم لغرف العمليات، الشيء الصغير الذي لا يرى، السم الغامض المتسلل لأجساد الأمهات. كوك حاز على جائزة نوبل، وكذلك باستور، وشهد العلم ثورة لا مثيل لها. ومع مرور السنوات تأكد للبشر أن غسل اليدين وتعقيم الأدوات تبقى الوسيلة الأهم على الإطلاق لمكافحة العدوى. والعدوى لم تفهم أبداً بسهولة. فيودور بالهارس كان قد نذر نفسه لها، فاتجه لأشد الأمراض شراسة في مصر، ألصق الديدان بجسده وراقب حركتها بأدق التفاصيل وهي تشق طريقها لتغزو كبده. لم يمت بسبب هذه التجربة، وإنما مات بعدها في مصر وعمره 37 عاماً، بعد أن أصيب بالتيفوئيد أثناء محاولاته لكشف سمومه، وسميت البلهارسيا نسبة له. هاورد ريكتس سمع بأن مكسيكو اجتاحها وباء حمى التيفوس، فهب إليها ونجح في عزل جرثومتها، فنالت منه ومات هناك. صديقه جيسي لازير ذهب لكوبا ليثبت أن الحمى الصفراء يتسبب بها البعوض، وأرسل لزوجته أن رحلته لتعقب الجرثومة قد اقتربت من النهاية، وفعلا وصل لها، وصل للجرثومة، لكنه أصيب بها هناك ومات. فون بروازك جاب المعمورة وتنقل من هامبورغ لسومطرة لريو دي جانيرو، أملا في فك معضلة كيف يصاب الإنسان بالتراخوما وليشفى الناس من العمى وليموت بعدها بأقسى الأمراض المعدية ضراوة. أستطيع أن أكمل وأكمل عن عشرات النبلاء الذين بذلوا أرواحهم لفهم كيف تسري العدوى، فقط لأتذكر أنني الآن هنا معكم يا أصدقائي المستمعين على قيد الحياة، وأننا لم نكن لنصل هنا لولا أن الفريق الطبي الذي جاء بنا لهذه الحياة حرص على أن يتجنب العدوى ويعقم الأدوات في غرف العمليات وأن يغسل يديه بعناية تماما كما كان يتوسل لهم الدكتور إغنز سيمولفايز، والذي كان آخر ما كتبه وهو على فراش الموت في مصحة يودع بها المجانين وهو يتأوه بسبب عدوى قضى حياته في مكافحتها، قال: عندما أنظر للماضي أعلم أن الحزن الذي استولى علي سيتبدد عندما أرى أن هذه العدوى تتلاشى، أنا على يقين بذلك، وتلك البهجة بذلك اليوم الموعود الذي سيأتي عاجلا أم آجلا هي السبب الذي يجعلني أموت الآن بسلام. بعد أكثر من 100 سنة من رحيل الدكتور إغنز سيمولفايز غير اسم جامعة بودابست للطب ليصبح اسمها الجديد جامعة سيمولفايز، وأطلق اسمه على أكثر من 500 قاعة في أنحاء العالم، وتتسيد ملامح وجهه الرصينة أكثر من 100 تمثال في أروقة المستشفيات والجامعات والمتاحف، وبوصية خالدة: لكي تكافح العدوى اغسل يديك جيداً.